السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعي إذاعة القرآن الكريم، شاهدي قناة المحضرة الفضائية، نرحب بكم في مستهل حلقة جديدة ضمن الكراسي العلمية التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم وقناة المحضرة. في كرسي الإمام الشافعي في علم الأصول نرحب بفضيلة الفقيه أحمد الأهل داود الذي تناول الكلام على هذا الكرسي من خلال شرح نظم مراقي السعود للعلامة سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم في علم الأصول. في ثنايا كلام الناظم رحمه الله تعالى على السنة توقفنا في الحلقة الماضية، ونبدأ من حيث انتهينا، نقرأ من النص أبياتا ثم نتحول إلى فضيلة الفقيه لشرح الدرس وسبر أواري. نقرأ من النص أبياتا ثم نتحول إلى فضيلة الفقيه. قال الناظم: والجزم من فرع وشك الأصل، ودع بجزمه لذاك النقل، وقال بالقبول إن لم ينتفي أصل من الحديث شيخ مقتفي. وليس ذا يقدح في العدالة كشاهد للجزم، وليس ذا يقدح في العدالة كشاهد للجزم بالمقالة، والرفع والوصل وزيد اللفظ مقبولة عند إمام الحفظ. إن أمكن الذهول عنها عادة إلا فلا قبول للزيادة، وقيل لا إن اتحاد قد علم، والوفق في غير الذي مر رسم. وللتعارض نمي المغير، وحذف بعض قد رآه الأكثر دون ارتباط، وهو في التأليف يسوغ بالوفق بلا تعنيف، بغالب الظن يدور المعتبر، فاعتبر الإسلام كل من ربر. إن توقف هنا. قال الناظم: والجزم من فرع والشك الأصلي، ودع بجزمه لذاك النقلي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على النبي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قول الناظم رحمه الله تعالى: والجزم من فرع وشك الأصل، ودع بجزمه لذاك النقل. معنى قوله والجزم من فرع وشك الأصل يعني أنه لا يمنع من قبول رواية الراوي إذا كان الراوي جازما، ولكن الأصل وهو المروي عنه غير جازم. والجزم من فرع وشك الأصل أي أن جزم الراوي مع شك الأصل وهو المروي عنه هذا لا يقدح في رواية الراوي، وذلك لأن الرواة قد يحدثون وينسون بما حدثوا، وإنما لم يقدح في روايته لأنه عدل جازم ولم يصدر من الأصل ما يبطل عدالته. ودع بجزمه لذاك الأصل، لكنه إذا كان الأصل متيقنا أن هذا الراوي لم يروي عنه فإنه في هذه الحالة تسقط روايته. ودع بجزمه لذاك الأصل نقلي.
وقال بالقبول إن لم ينتفي أصل من الحديث شيخ مقتفي.
شيخ مقتفي اللي هو الباجي، يعني أن الباجي قال إن محل عدم قبول رواية الراوي إذا جزم الأصل أن الراوي لم يروي عنه، محل ذلك إذا كان الراوي جازما أنه لم يروي هذا الحديث أصلا. وأما إذا قال الأصل بأن هذا الحديث من مروياتي ولكن هذا الراوي لم يرويه عنه عني، فإن ذلك لا يضر الراوي. وقال بالقبول إن لم ينتفي أصل من الحديث شيخ مقتفي، أي إذا نفى الحديث من أصله وأنه لم يروي هذا الحديث أصلا فهنا تسقط رواية الراوي في دعواه أنه رواه عنه. لكن إذا اعترف أن هذا الحديث من مروياته ولكنه قال إن هذا الراوي لم يرويه عنه فذلك لا يضر الراوي.
وليس لا يقدح في العدالة كشاهد للجزم بالمقالة،
يعني أن اختلاف الأصل والفرع هنا أي الراوي والمروي عنه لا يقدح في عدالة واحد منهما، ولا نقول يلزم من هذا أن أحدا منهما كاذب، وذلك لأن كل منهما بالنظر إليه بمفرده يدعي أنه جازم صادق. ومثال ذلك ما لو قال رجل رأى طائرا إن كان هذا غرابا فزوجته طالق، وقال الآخر إن لم يكن غرابا فزوجته طالق، وطار ولم يعرف وادعى كل منهما اليقين فلا تطرق زوجة واحد منهما. ولهذا قال كشاهد للجزم بالمقالة، معناه أيضا كما أن شهادة الشهود شهادة بعضهم بنقيض شهادة الآخرين لا يلزم من هذا كذب بعضهم، وإنما يعمد إلى الترجيح إذا لم يمكن الجمع يعمد إلى الترجيح كشهاد للجزم بالمقالة، أي أن شهادة الشهود بعضهم بنقيض ما شهد به الآخرون لا يقدح في شهادتهم، لأن الكل منهما يدعي أنه جازم صادق.
والرفع والوصل وزيد اللفظ مقولة عند إمام الحفظ.
إن أمكن الذهول عنها عادة إلا فلا قبول للزيادة، يعني أن الرفع مقدم على الوقف والوصل مقدم على الإرسال، وإيضاحه أن الحديث إذا رواه بعض الرواة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورواه البعض الآخر موقوفا، فإن رواية الرفع تقدم على رواية الوقف، وذلك لأن الرفع زيادة بيان وزيادة العدالة لا تقدم. كذلك أيضا إذا روى الحديث بعضهم موصولا ورواه البعض الآخر مرسلا فإن رواية الوصل أيضا تقدم. والرفع والوصل وزيد اللفظي مقبولة. ومثال ما اختلف فيه بين الرفع والوقف حديث الطواف صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام، فقد اختلف في رفعه ووقفه على ابن عباس. وكذلك الحديث أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ومثال ما اختلف فيه بين الوصل والإرسال ورواة الإرسال على درجة حديث أبي بكر ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به، رواه البخاري ومسلم موصولا ورواه أبو داود ومالك مرسلا. ومثال ما اختلف فيه بين الوصل والإرسال ورواة الإرسال على درجة حديث لا نكاح إلا بولي، فقد رواه إسرائيل بن يونس عن جده أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه المغيرة وشعبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قضى البخاري لمن أوصله مع كون المغيرة وشعبة كالجبلين في الحفظ والإتقان. والرفع والوصل وزيد اللفظي مقبولة، يعني أن الحديث إذا وردت زيادة في بعض رواياته لم ترد في بعض الروايات الأخرى، هذه الزيادة مقبولة سواء كانت زيادة لفظ أو زيادة تبين إجمالا أو زيادة تبين معنى. مثال زيادة اللفظ زيادة الواو في لفظ ربنا ولك الحمد في رواية ربنا ولك الحمد. ومثال الزيادة التي تبين إجمالا زيادة لفظ التربة في حديث مسلم وجعلت لي الأرض تربتها مسجدا وطهورا عند من يوجب التراب كالشافعي وأحمد. وأما عند مالك وأبي حنيفة فزيادة لفظ التربة هنا لا يضيف معنى زائدا للصعيد، وذلك لأمرين: الأول أن ذكر العام ببعض أفراد تخصيص العام أول أن تخصيص العام ببعض أفراده أول أن تخصيص بعض أفراد العام به لا يدل على التخصيص كما تقدم آنفا. الثاني أنه مفهوم لقب وهو ليس بحجة كما تقدم آنفا أيضا. مثال الزيادة التي تبين تغير المعنى الحديث المتفق عليه قوموا إلى سيدكم، فقد أخرج الإمام أحمد بسند حسن عن عائشة عن علقمة بن وقاص زيادة فأنزلوه، وهذه الزيادة تغير المعنى لأنها تصير المعنى أن قيامهم له لا لإجلاله، وإنما قيامهم له لإنزاله عن الدابة لأنه جريح. إن أمكن الذهول عنها عادة، أي محل قبول الزيادة إن أمكن الذهول عنها، وأما إن لم يمكن الذهول عنها وذلك لشهرتها ولكثرتهم فإنها لا تقبل. إن أمكن الذهول عنها عادة إلا فلا قبول للزيادة.
قيل لا إن اتحاد قد علم والوفق في غير الذي مرروا،
يعني أن بعضهم قال إن الزيادة لا تقبل مطلقا سواء أمكن الذهول عنها أم لا. إذا علم اتحاد المجلس أي أنه لم يحدث بهذا الحديث إلا مرة واحدة فإنها لا تقبل في هذه الحالة، أما إذا علم تعدد المجلس أو لم يعلم تعدد مجالسه من غيرها فإن الزيادة تقبل، وذلك لأنه إذا علم تعدد المجلس يحمل على أنه حدث بها مرة ولم يحدث بها مرة، وإذا لم يعلم تعدد المجلس من عدمه تقبل من لي لأن رواية العدل لا تسقط من أجل زيادة محتملة.
الوقوف في غير الذي مر رسم. وللتعارض نم المغير وحده بعض قد رآه الأكثر.
وللتعارض نم المغير يعني أن الزيادة إذا غيرت الإعراب كانت معارضة لزيادة للرواية الخالية منه، فيطرب الترجيح بينهما من خارج.
تعارض نم المغير وحذف بعض قد
وحذف بعض قد رآه الأكثر زيد
الأكثر دون ارتباط
وحذف بعض قد رآه الأكثر دون ارتباط يعني أن حذف بعض الحديث جائز لدى أكثر العلماء إذا لم يكن بين المحذوف والمحذوف منه ارتباط. ومثال الجائز: الحديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فيجوز الاقتصار على كل من الجملتين على أي من الجملتين دون الأخرى لتمام المعنى. وأما إذا كان المحذوف مرتبطا بالمحذوف ككونه شرطا أو استثناء أو غاية فإنه لا يجوز. ومثال ذلك الذي أي الذي لا يجوز: الحديث نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تزهو، فلا يجوز الاقتصار على حتى تزهو نظرا لارتباط المعنى. وكذلك الحديث: لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا مثلا بمثل سواء بسواء، لا يجوز الاقتصار على قوله إلا سواء بسواء، بل أيضا لارتباط المعنى.
وهو في التاليف يسوغ بالوفق بلا تعنيف.
أي أن إسقاط بعض الحديث في التأليف جائز، وهو عادة السلف كمالك والإمام أحمد والبخاري وأبي داود والنسائي وغيرهم.
بغالب الظن يدور المعتبر فاعتبر الإسلام كل من غبر.
أي أن الاعتبار لصدق الخبر يدور على غلبة ظن صدق مخبره. ولذلك اشترط الإسلام في الراوي لعدم الثقة بخبر الكافر.
يدور المعتبر فاعتبر الإسلام كل من غبر. وفاسق وابتداع إن دعا أو مطلقا رد لكل سمع.
كذلك أيضا يلزم على دوران الاعتبار عدم قبول رواية الفاسق والمبتدع. والمشهور عند المحدثين أن المبتدع لا تقبل روايته إذا كان داعيا إلى بدعته أو كان يجيز الكذب لترويجها. فإن روايته تقبل. ولهذا في رجال الصحيحين بعض من أهل الأهواء والبدع.
أزقوا ابتداع إن دعا أو مطلقا رد لكل سمع.
كذا الصبي يعني أنه لا تقبل رواية الصبي أيضا ولو كان مميزا عاقلا صدوقا، وأحرى إذا كان غير مميز أو كان غير صدوق، وذلك لأنه يعلم عدم مؤاخذته ولهذا لا تقبل روايته. وإن يكن تحملوا ثم أدم بنفي من إن قبلوا. وإن يكن تحملوا أي الكافر المفهوم من اشتراط الإسلام، والفاسق والمبتدع والصبي أي أنهم إذا تحملوا وقت اتصافهم بالمنع ثم أدوا الرواية بعد زوال ذلك المانع عنهم فإن روايتهم تقبل، وذلك لأن العبرة بوقت الأداء لا وقت التحمل. ولهذا أجمع الصحابة على قبول رواية صغار الصحابة الذين سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم في حال صغرهم ثم أدوا بعد بلوغهم، كابن عباس والحسن والحسين والنعمان بن بشير ونحوهم. وكذلك أيضا أجمعوا على قبول رواية جبير بن مطعم في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بسورة والطور حيث سمعها وهو كافر وأداها وهو مسلم.
يكون تحملوا ثم أدم بنا في منع قبل. من ليس ذا فقه أباه الجيل وعكسه أثبته الدليل.
يعني أن الراوي إذا كان غير فقيه لا تقبل روايته عند أهل المذهب. والمراد بقوله الجيل أهل المذهب، وأصل الجيل هم الجماعة من الناس. من ليس ذا فقه أباه الجيل أي أن الراوي إذا كان غير فقيه فإن أهل المذهب لا يقبلون روايته، وذلك لأن غير الفقيه لا تؤمن روايته. وعكسه أثبته الدليل أي عكس ذلك، وهو أن الراوي لا يشترط فيه ذلك أي لا يشترط كونه فقيها. هذا هو الذي أثبتته الأدلة لقوله صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه ليس بفقيه. ولقوله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، ولم يشترط فيهم الفقه.
عكس القول الأول. ومن له في غيره تساهل عجمة أو جهل من يقبل.
ومن له في غيره تساهل، يعني أن من يتساهل في غير الحديث ولكنه لا يتساهل في الحديث، هذا أيضا تقبل روايته، لأن العبرة بضبط الشريعة والتحرز فيها ولو كان غير متحرز في غيرها. وقال بعضهم أيضا إن المتساهل لا تقبل روايته مطلقا، والتساهل كالتحمل حال النعاس أو نعاس الشيخ ونحو ذلك.
ذو
عجمة كذلك أيضا الأعجمي، ومن لا يعرف العربية تقبل روايتهما أيضا، لأن العدالة تمنعهما أن يرويا إلا كما سمعا. جهل من كذلك مجهول النسب تقبل روايته، لأن العبرة بعدالته لا بمعرفة نسبه.
كخلفه لأكثر الرواة وخلفه للمتواتر.
كذلك كذلك أيضا خلف الراوي لأكثر الرواة لا يقدح في روايته. كذلك خلفه لأكثر المتواترات لا يقدح في روايته، ولكنه يطلب الترجيح بينهما، فيقدم الأكثر على الأقل ويقدم المتواتر على الآحاد.
وكثرة وإن لقي ينظر.
وكثرة كذلك أيضا إكثار الراوي من الرواية لا يقدح فيه أيضا. وإن لقي يندر معناه أي وإن ندرت مخالطته للمحدثين، لكن بشرط إذا كان يمكن تحصيل ما ذكر في تلك الفترة التي خالط فيها المحدثين لا يحضر. وأما إن لم يمكن تحصيل ما رواه في تلك الفترة فإنه لا تقبل روايته مطلقا.
عدل الرواية الذي قد أوجبوه والذي من بعد هذا يجلب، والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان.
هذا تعريف من المؤلف رحمه الله تعالى لعدل الرواية، وعرفه لأن خبر الآحاد تشترط فيه عدالة الرواة، وعرفه هنا باستجلاب بيتين لابن عاصم في عدل الشهادة، وذلك لأن عدل الشهادة هو عدل الرواية إلا في مسائل أشار لها بقوله وذو أنوثة. يعني أن العدل هو من يعني أن العدل هو من يجتنب الكبائر مطلقا ويجتنب الصغائر في الأغلب، ونادر الصغائر لا يضر ما لم يكن ذلك من صغائر الخسة، لأنه يدل على دناءة المروءة وقلة الهمة.
وما أبيح وهو في العيان يقدح.
كذلك يشترط في العدل أيضا سلامة المروءة من القوادح، فإن ارتكب ما يخل بالمروءة من القوادح فإن ذلك يبطل عدالته، كالأكل في الطريق، كالأكل في السوق لغير سوقي، والبول في الطريق، ومخالطة الأنذال ونحو ذلك. وخلاصة العدالة إذن أنها في اللغة التوسط، وفي الإصطلاح هي سلامة الدين من الفسق، والمروءة من القوادح، والعقل من البله والتغفيل.
وبحوى العيان يقدح في مروءة الإنسان وذو أنوثة.
هذا هو نص، هذه مسائل يختلف فيها عدل الرواية عن عدل الشهادة. الأنوثة المرأة تقبل روايتها مطلقا، بينما شهادتها لا تقبل إلا في الأموال أو فيما لا يظهر للرجال. كذلك العداء أيضا، العدو على عدوه والقريب على قريبه، تقبل الرواية أي رواية العدو على عدوه مطلقا ولو روى حديثا يقتضي الحكم عليه، ولا تقبل شهادته عليه. كذلك القريب، لا تقبل رواية القريب ولو روى حديثا يعضد قريبه، ولا تقبل شهادته له. هذه المسائل تختلف فيها الرواية عن الشهادة.
ولا صغيرة مع الإصرار المبطل الثقة بالأخبار،
يعني أن الإصرار على الصغائر يصيرها كبائر ويبطل الثقة بخبر صاحبها، فلا تقبل روايته.
صغيرة مع الإصرار المبطل الثقة بالأخبار، فدع لمن جهل مطلقا ومن في عينه يجهل أو فيما بطن.
أي أنه يترتب على اشتراط العدالة عدم رواية المجهول. والمجهول ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مجهول الظاهر والباطن، ومجهول الظاهر ومجهول الباطن. أشار إلى الأول وهو مشهور الظاهر والباطن بقوله فدع لمن جهل مطلقا، أي ترك الرواية عنه. أشار إلى الثاني بقوله ومن في عينه يجهل، هو مجهول العين. ومجهول العين المراد به عند جمهور المحدثين هو من لم يروي عنه إلا واحد ولو كان معروف النسب، هذا إذا كان غير صحابي. أما إن كان صحابيا فلا يضر ذلك فيه، وذلك كالمسيب بن حزم فإنه لم يروي عنه غير ابنه سعيد، أخرج الشيخان حديثه في وفاة أبي طالب.
ومن في عينه يجهل أو فيما بطن.
الثالث هو مجهول الباطن، أي أن ظاهره لا بأس به ولكنه يجهل باطنه فهذا النوع الجل على عدم قبول الرواية عنه.
ومثبت العدالة اختبار وكذاك تعديل والانتشار.
يعني أن العدالة تثبت بأمور، أولها الاختبار والمراد به المخالطة التي يطلع من خلالها على السرائر وخبايا النفوس. كذلك تعديل أي التعديل تزكية العدل له أيضا.
والانتشار.
كذلك الانتشار المتواتر أو المستفيض بعدالته هو في الحقيقة نوع من التعديل أيضا.
وفي قضى القاضي وأخذ الراوي وعمل العالم أيضا ثاو. وشرط كل أن يرى ملتزما ردا لمن ليس بعدل علما.
هو ذكر أن التعديل من مثبتات العدالة، بيّن هنا أن التعديل لا يشترط أن يكون صريحا بل قد يكون التزاما، ومثل لذلك بقوله وفي قضى القاضي
وأخذ الراوي
وعمل العالم أيضا ثاوي، يعني أن قضاء القاضي بشهادة الشاهد أي حكمه بمقتضاها هذا تعديل له. كذلك أيضا رواية الراوي الذي لا يروي إلا عن عدل عن شخص هذا تعديل له. كذلك عمله بروايته هذا تعديل له. لكن سيشترط في المجموع أن يكون كل منهما معروفا بأنه لا يروي إلا عن عدل.
وشرط كل أن يرى ملتزما،
معناه يشترط في كل أن يكون معروفا بأنه لا يروي إلا عن عدل، بأن يكون ذلك معروفا منه صراحة أو أن يكون معروفا ملي منه عند الجميع كالشيخين.
ردا لمن ليس بعدل علما. والشرح قدم باتفاق أبدا إن كان من جرح على عدد.
والجرح قد يعني أن الراوي إذا جرحه بعض الرواه، يعني أن الراوي إذا جرحه البعض وعدله البعض الآخر فلذلك ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول هو أن يكون المجرح أكثر عددا، وفي هذه الحالة يقبل التجريح مطلقا، ولهذا قال والجرح قدم باتفاق أبدا. إذا كان المجرح أكثر عددا فإنه تلغى روايته اتفاقا. الحالة الثانية أن يستوي، الحالة الثانية عفوا أن يكون المعدل أكثر والمجرح أقل، الحالة الثالثة أن يستوي. في هاتين الحالتين مولي مذهب الجمهور أيضا أنه لا تقبل روايته، وذلك لأن المجرح اطلع على ما لم يطلع عليه المعدل، وهذا هو معنى قوله وغيره كهو بدون مين. وقيل بالترجيح في القسمين، أي أن بعضهم قال بالترجيح مولي في هذين القسمين الأخيرين.
كلاهما يثبته المنفرد ومالك عنه روي التعدد.
يعني أن التعديل والتجريح كلاهما يثبت بشخص واحد، وروي عن مالك مولي أنه اشترط التعدد فيهما.
مالك عنه روي التعدد. وقال بالعدد ذو دراية في جهة الشاهد للرواية،
أي أن بعضهم فرق بين جهة الشاهد وجهة الراوي، فقال باشتراط العدد في التعديل والتجريح بالنسبة للشهادة لأن أصل الشهادة يطلب فيها التعدد، وقال بعدم اشتراط ذلك بالنسبة للرواية لأن أصل الرواية لا يطلب فيها التعدد.
جهة الشاهد للرواية. شهادة الإخبار عما خص إن فيه ترافع إلى القاضي زكين، وغيره رواية، والصحب تعديلهم كل إليه.
ذكر في هذين البيتين الفرق بين الشهادة والرواية، فذكر أن الشهادة هي الإخبار عن خاص شأنه أن يترافع فيه إلى الحاكم، كالإخبار عن زيد أن عليه 100 لعمر أو أنه طلق زوجته ونحو ذلك. ثم ذكر أن الرواية هي الإخبار عن عام أو عن خاص لا يترافع فيه إلى الحكام كخبري يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. شهادة الإخبار عما خص إن فيه ترافع إلى القاضي زكين، وغيره رواية، والصحب تعديلهم كل إليه يصب، يعني أن جميع الصحابة كلهم عدول خيرة، ولهذا لا تلزم العدالة، يلزم البحث عن عدالة الصحابي، وذلك لما ورد في القرآن والسنة من الثناء عليهم وتزكيتهم. والصحابي هو كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، ولو تخلل ذلك ردة على الأصحاب.
اختار في الملازمين دون من رآه مرة إمام مؤتمن.
اختار القرافي رحمه الله تعالى إثبات الصحبة، إثبات العدالة للذين لازموه واهتدوا بهداه دون من رآه مرة واحدة، فلا تثبت له تلك العدالة، أي أن من رآه مرة واحدة ورجع إلى بلاده كمالك بن الحويرث وضمامة بن ثعلبة فإنهم لا يتصفون بتلك الصفة بالنسبة للقرافي.
اختار الملازمين دون من رآه مرة إمام مؤتمن. في إذا ادعى المعاصر العدل الشرف بصحبة يقبله جل السلف.
يعني أن الشخص إذا ادعى الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك يقبل منه بشرطين: الأول أن يكون عدلا، والثاني أن يعلم وجوده في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
ومرسل قولته غير من صحب، قال إمام الأعجمين والعرب. عند المحدثين قول التابعي والكبير قال خير الشافعي.
ذكر في هذين البيتين تعريف المرسل، ولكنه في البيت الأول عرف المرسل بالنسبة للفقهاء والأصوليين، وفي البيت الثاني عرف المرسل بالنسبة للمحدثين. فقال في البيت الأول: ومرسل قولته غير من صحب، قال إمام الأعجمين والعرب. يعني أن المرسل عند الأصوليين والفقهاء هو قول غير الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يشمل المنقطع والمعضل بالنسبة لأهل الحديث. أما المرسل عند المحدثين فأشار له بقوله عاش عند المحدثين قول التابعي أو الكبير قال خير الشافعي، أي أن المرسل عند المحدثين هو قول التابعي صغيرا كان أو كبيرا أو الكبير فقط قال النبي صلى الله عليه وسلم.
وهو حجة ولكن رجح عليه مسند وعكس صحيح.
وهو اللي هو المرسل حجة ولكن رجح عليه مسند، يعني أن المرسل حجة ولكن المتصل مقدم عليه، وقيل ما اللي بالعكس هو أنه حجة وأنه هو مقدم على المتصل. ولكن هناك قول ثالث لم يذكره المصنف، وهو أن المرسل ليس بحجة، وهو قول الشافعي وجمهور المحدثين، وذلك لأن الساقط مجهول والمجهول لا اعتبار له.
والنقل للحديث بالمعنى منع ومالك عن الجواز وقد سمع.
والنقل للحديث بالمعنى منع، يعني أن نقل الحديث بالمعنى نقله الإمام المازري عن مالك، وكذلك روى ابن الحاجب عن أنه كان يشدد النكير في إبدال التاء بالباء في قوله تالله وبالله. ومنع نقل الحديث بالمعنى مروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وذلك للحديث: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. ولقوله للبراء بن عازب لما أبدل لفظ النبي بالرسول فقال: وبرسولك الذي أرسلت، قال: قل وبنبيك الذي أرسلت. ومالك عنه الجواز قد سمع، لعارف يفهم معناه، يعني أن مالك رحمه الله تعالى نقل عنه جواز نقل الحديث بالمعنى، وكذلك أيضا هو مذهب الجمهور جواز نقل الحديث بالمعنى، وذلك لأن الحديث لا يتعبد بلفظه، فإذا تحقق أو غلب على الظن حصول المعنى فلا ضرورة لذكر اللفظ، لكنه يشترط فيه جملة من الشروط لعارف، أي أن يكون الناقل عارفا بمدلولات الألفاظ فطنا بمواقعها، أن يكون متيقنا أن المعنى هو ما فهمه، وقيل تكفيه غلبة الظن، وهذا هو معنى قوله لعارف يفهم معناه جزم وغالب الظن لدى البعض حتى.
والاستواء في الخفاء والجلال لدى المجوزين حتى.
كذلك أيضا يشترط أيضا استواء اللفظ الذي جاء به للفظ الحديث في الخفاء والظهور، أي أن لا يكون أخفى منه ولا أظهر، وذلك لأنه إن كان أخفى منه ينقل الحديث من الوضوح إلى الخفاء، وإن كان أظهر منه أيضا يمنع ذلك لئلا يعارضه حديث آخر فيرجح عليه بالظهور، والظهور من المرجحات أيضا.
المجوزين أحد عصر، وبعضهم منع في القصار دون التي تطول للطول.
يعني أن بعض العلماء منع نقل الحديث بالمعنى بالنسبة للأحاديث القصيرة دون الأحاديث الطويلة للضرورة.
وبالمرادف يجوز قطعا، وبعضهم يحكون فيه المنع،
أي أن بعضهم وهو الأبياري شيخ ابن الحاجب قال إن إبدال اللفظ بمرادفه لا خلاف في جوازه قطعا، هذا هو معنى قوله وبعضهم
وبالمرادف
يجوز قطعا، وبعضهم يحكون فيه المنع، أي أن بعضهم قال إن إبدال اللفظ بمرادفه فيه الخلاف لأنه من جملة النقل بالمعنى.
مجوزا وفقا بلفظ عجمي ونحوه الإبدال للمترجم،
يعني أن إبدال الحديث إلى لغة أخرى عجمية يجوز إذا كان الإبدال للإفتاء أو التعليم لا إن كان للرواية.
فصل في كيفية رواية الصحابة. أرفعها الصريح في السماع من الرسول المجتبى المطاع، منه سمعت ومنه ذا وأخبرا شفهني حدثنيه صيرا.
فصل في كيفية رواية الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. أرفعها الصريح في السماع من الرسول المجتبى المطاع صلى الله عليه وسلم، منه سمعت، منه ذا أو أخبر شفهني حدثنيه صيرا. يعني أن أرفع كيفيات رواية الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ما كان صريحا في السماع منه مباشرة لعدم الواسطة التي يتوقع منها الخلل، ومثل للصريح فقال منه سمعت ذا، منه ذا أو أخبر شفهني حدثنيه صيرا، أي أن قول الصحابي سمعت منه صلى الله عليه وسلم أو أخبرني صلى الله عليه وسلم أو شافهني صلى الله عليه وسلم أو حدثني صلى الله عليه وسلم، فكل ذلك يدل على السماع منه مباشرة صراحة.
سمعت منه ذا وأخبر شافهني حدثني صيرا فقال عن ثم نهي
فقال عن، يعني أن المرتبة الثانية بعد المرتبة الأعلى هي مرتبة قال، أي إذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لظهوره أيضا في السماع منه مباشرة صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك عن، وعن قيل هي في مرتبة قال، وهذا هو رأي الأكثر من الأصوليين والمحدثين، ولهذا ترك العطف بالفاء أو بثم حيث قال فقال عن، وقيل هي في مرتبة أيضا بعد قال فقال عن ثم نهي أو أمر. ثم يأتي في المرتبة الثالثة بناء على اتحاد عن وقال في مرتبة واحدة، أو في مرتبة الرابعة بناء على عدم اتحادهما هي نهي أو أمر، أي قول الصحابي نهي عن كذا أو أمر بكذا دون أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا يأتي في المرتبة الرابعة، وذلك لظهوره أيضا في أن النهي أو الأمر صادر منه صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن خير الورى قد ذكر. وأما إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأن قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهانا صلى الله عليه وسلم فليس من هذه المرتبة، لأنه من المرتبة الأولى وهي الصريحة.
كذا من السنة يروى،
أي كذلك من هذه المرتبة أيضا قول الصحابي من السنة له هو أيضا في حكم المرفوع، لأنه ظاهر في أن المراد سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وقيل ليس في حكم المرفوع لأن السنة تحتمل سنة الخلفاء الراشدين، ولأن السنة تطلق على ما قابل الفرض.
والتحق كنا به إذا بعهده،
كذلك قول الصحابي كنا نفعل كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقول جابر كنا نعزل والوحي ينزل، فهذا النوع أيضا له حكم المرفوع لأنه يحمل على أنه اطلع عليه وأقرهم عليه. وقيل لا يكون له حكم الرفع، وذلك لأن العبرة بعلمه صلى الله عليه وسلم وتقريره، وهذا لم يثبت أنه اطلع عليه. أما إذا قال الصحابي كنا نفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسمع، فهذا لا خلاف في كونه مرفوعا، مثل قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كنا نعد أفضل الأمة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع. وكنا به إذا بعهده التحق. أما إذا قال الصحابي كنا نفعل ولم يقل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل له حكم الرفع أم لا؟ قيل له حكم الرفع، وقيل لا يكون له حكم الرفع، ومن ذلك قول عائشة كانوا لا يقطعون في الشيء التافه.
فصل كيفية رواية غير الصحابي للعرض والسماع والإذن استوى متى على النوال إذا الإذن احتوى.
يعني أن مالك رحمه الله تعالى تستوي عنده كيفيات رواية الراوي عن غير النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث، وهي العرض والسماع والإجازة. والعرض هو السماع من الشيخ، العرض هو القراءة على الشيخ فيقول نعم أو يسكت، خلافا لمن قال إن سكت لا تجوز الرواية عنه. السماع هو السماع من الراوي،
متى على النوال،
كذلك الإذن ما الذي يقصد به الإجازة، وكذلك المناولة وهي أن يناوله كتابا فيقول له أجزت لك أن تروي هذا عني،
متى على النوال إذا الإذن احتوى. وعمل بما عن الإجازة روي إن صح سمعه بظني قد قوي،
يعني أن الإجازة تجوز الرواية بها وكذلك العمل إن غلب على ظن المجاز أن هذا الشيء الذي أجيز فيه من سماع الراوي بأن ثبت ذلك عنده بالعلم اليقيني أو بالظن.
صح سمعه بظن قد قوي لشبها وقف تجهيل من عدم وعدم التفصيل فيه منحتم،
يعني أن الإجازة تجوز لمعدوم، كما لو قال الراوي أجزت لمن سيولد لفلان أن يروي هذا الكتاب عني، وذلك لمشابهتها للوقف.
وعدم التفصيل فيه منحة.
أي جواز روايتها للمعدوم تجوز مطلقا دون تفصيل، خلافا لمن قال لا تجوز مطلقا، وخلافا لمن فصل فقال إن كان ملحقا بموجود، كأن يقول أجزت لفلان ولمن سيولد له جاز، وإن لم يكن كذلك لا تجوز.
عدم التفصيل فيه منحة. والكتب دون الإذن بالذي سمع إن عرف الخط وإلا يمتنع.
كذلك أيضا يجوز العمل بالكتب دون الإذن، ومثال ذلك ما لو كتب الراوي بأن هذا الحديث من مروياته ولم يقل له أجزت لك أن ترويه عني، فهذا النوع يجوز العمل به دون الرواية. ومفهوم دون الإذن أنه إن أذن له جازت الرواية. ومحل من لجواز العمل به إلى عاد عرف الخط، والله من أثبتته بينة، وإلا فلا يجوز ذلك.
عرف الخط وإلا يمتنع. والخلف في إعلامه المجرد وأعملا منه صحيح،
يعني أنه مختلف في إعلام الشيخ المجرد، ومثال ذلك ما لو قال ما لو قال الشيخ هذا الحديث من مروياتي أو هذا الكتاب من مروياتي، مقتصرا على ذلك هل تجوز الرواية عنه أم لا. قول الأكثر تجوز الرواية عنه، وقيل لا تجوز.
وأعملا منه صحيح
السنة. هذا بالنسبة للرواية عنه، اختلف فيها هل تجوز أم لا. أما العمل فإنه يجوز فيه ما صح متنه أو سنده. وسنده
والأخذ عن وجادة ممن حضر وفقا، وجل الناس يمنع العمل.
والأخذ عن وجادة، الوجادة بكسر الواو مصدر وجد، وهو غير مسموع عن العربي، وإنما هو مولد يستعمله المولفون. والمراد به ما وجد من حديث أو نحوه مكتوبا في ورقة بخط شيخ معروف من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة، وهذا النوع لا تجوز روايته اتفاقا، وكذلك لا يجوز العمل به على المشهور.
وفقا وجل الناس يمنع العمل. وما به يذكر له الخبر فذاك مستور بعلم الأثر.
أي أن كيفيات رواية الحديث مستورة في كتب مصطلح الحديث، ولهذا تركها الناظم هنا امتثالا لقوله في بداية التأليف منتبذا عن مقصده ما ذكر لدى الفنون غيره محررا.
مشاهدي الأعزاء، مستمعين الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم على ختام هذه الحلقة. أشكر في ختامها فضيلة الفقيه أحمد الأهل داود على ما أجاد به وأفاد، كما أشكركم على كرم المتابعة. إلى أن يضمنا وإياكم لقاء جديد بحول الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.